الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى كما في الصحيح من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الفلأ والعشب الكثير، وكان منها طائفة أجادب أمسكت الماء فسقى الناس وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت فلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فمثل القلوب بالأرض التي هي محل النبات والثمار، ومثل الوحي الذي وصل إليها من بارئها وساطعها بالماء الذي ينزله على الأرض، فمن الأرض أرض طيبة قابلة للماء والنبات، فلما أصابها الماء أنبتت من زفع به الآدميون والبهائم وأقوات المكلفين وغيرهم، وهذه بمنزلة القلب القابل لهدى الله ووحيه المستعد لذكائه فيه وثمرته ونمائه، وهذا خير قلوب العالمين. ومن الأرض أرض صلبة منخفضة غير مرتفعة ولا رابية قابلة لحفظ الماء واستقراره فيها، ففيها قوة الحفظ وليس فيها قوة النبات، فلما حصل فيها الماء أمسكت وحفظت فورده الناس لشعبهم وشعب مواشيهم وسقوا منه زروعهم، وهذا بمنزلة القلب الذي حفظ الوحي وضبطه وأداه إلى من هو أفهم له منه وأفقه منه وأعرف بمراده، وهذا في الدرجة الثانية. ومن الأرض أرض قيعان وهي المستوية التي لا تنبت إما لكونها سرخة أو رمالا ولا يستقر فيها الماء، فإذا وقع عليها الماء ذهب ضائعا لم تمسكه لشعب الناس ولم تنبت به كلأ، لأنها غير قابلة لحفظ الماء ولا لنبات الكلأ والعشب، وهذا حال أكثر الخلق وهم الأشقياء الذين لم يقبلوا هدى الله ولم يرفعوا به رأسا. ومن كان بهذه المثابة فليس من المسلمين، بل لا بد لكل مسلم أن يزكو الوحي في قلبه فينبت من العمل الصالح والكلم الطيب ونفع نفسه وغيره بحسب قدرته، فمن لم ينبت قلبه شيئا من الخير البتة فهذا من أشقى الأشقياء. فصلوات الله وسلامه على من الهدى والبيان والشفاء والعصمة في كلامه وفي أمثاله. والمقصود أن الله سبحانه أعلم بمواقع فضله ورحمته وتوفيقه ومن يصلح لها ومن لا يصلح، وأن حكمته تأبى أن يضع ذلك عند غير أهله كما تأبى أن يمنعه من يصلح له، وهو سبحانه الذي جعل المحل صالحا وجعله أهلا وقابلا، فمنه الإعداد والإمداد ومنه السبب والمسبب. ومن اعترض بقوله فهل لا جعل المحال كلها كذلك وجعل القلوب على قلب واحد، فهو من أجهل الناس وأضلهم وأسفههم، وهو بمنزلة من يقول لما خلق الأضداد وهل لا جعلها كلها سببا واحدا، فلما خلق الليل والنهار والفوق والتحت والحر والبر والبرد والدواء والداء والشياطين والملائكة والروائح الطيبة والكريهة والحلو والمر والحسن والقبيح، وهل يسمح خاطر من له أدنى مسكة من عقل بمثل هذا السؤال الدال على حمق سائله وفساد عقله، وهل ذلك إلا موجب عبوديته وإلهيته وملكه وقدرته ومشيئته وحكمته، ويستحيل أن يتخلف موجب صفات كماله عنها.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما الحديث، وأحسن صراحة أنه كدرس، أما الحديث هذا فالمقصود به بيان المؤمن وبيان المنافق وبيان الكافر كفر إعراض. فهو سبحان الله عز وجل يقول النبي عنه صلى الله عليه وسلم يقول عن هداه: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي الهدى والعلم بمقاييس البشر، كمال الهدى والعلم، كمال الهدى والعلم، كمال الهدى نعم، وأما كمال العلم فبالنسبة للبشر هو أكملهم وأعلمهم، أما بالنسبة لعلم الله فما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إذن الدين هو الهدى والعلم، لأنه قال ما بعثني الله به، ما بعثني الله به الإسلام، صح؟ إذن الإسلام أو الدين الهدى والعلم، الهدى والعلم. كمثل غيث، والمطر لا يسمى غيثا إلا إن كان نافعا، أصاب أرضا، أصاب أرضا هنا يعني أصاب أراضية، فكلمة أرض هنا اسم جنس، أصاب أراضي، عدة أراضي، أنواع منها. فكان منها طائفة طيبة، أرض طيبة. إذا الماء المطر لما بينزل، بينزل أحيانا أرض طيبة، وأحيانا ينزل على أرض صخرية، وأحيانا ينزل على أرض رملية. ففي أرض طينية وأرض صخرية وأرض رملية. فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير. الأرض الطيبة لو لم يزرعها الناس هي تطلع عشب وكلاء، لكن الأرض لا تخرج قمحا ولا شعيرا ولا شيئا من الثمرات، لابد العبد هو يزرع. لكن إذا الأرض طيبة ونزل عليها الماء تهتز وتربو وتنبت كلاء وعشب فقط من نفسها، الكلاء والعشب، الكلاء والعشب، عارفين العشب؟ الحشائش هذه، والكلاء الأعشاب الأقوى والأكبر والأوراق التي الحيوانات ترعى فيها. وكان منها طائفة أجاذب يعني صخرية أمسكت الماء، أبار تحفظ الماء، أحوار تحفظ الماء، وده أميان كثير في الصحاري أراضي هكذا، هي نفسها لم تستفد منه، لكن سقي الناس وزرعوا، أخذ الماء منها هم شربوا وسقوا زروعهم ودوابهم. وأصاب منها طائفة أخرى هي قيعان، أرض رملية لا تمسك ماء ولا تنبت كلام، لا هي استفادت ولا أفادت غيرها، بل صار الإنسان إذا مشى فيها كمان تكون ضحضة مذلة. ولذا أنقذ الله المسلمين في بدر فثبت الأقدام، لكن أسأل، لكن استغفر الله، لكنه آذى الكفار سبحانه وعاقبهم بأن الأرض صارت رخوة تحتهم فلم يستطيعوا القتال. فذلك مثل من فاقها في دين الله، يبقى الفقه تناول العلم المؤدي للهدى، تناول العلم المؤدي للهدى. هل هناك من يتناول العلم غير المؤدي للهدى؟ نوعان: نوع يتناول العلم غير الناس، متخصص في الرقص الشرقي وفي الموسيقى وفي علوم لا تنفع، وهناك متخصص في العلوم الشرعية لا لينتفع به ولكن ليكسب ويتاج ويحفظ القرآن وهو صييد ليقرأ به في الصرادقات ويأخذ المال. فهذا فذلك مثل من فقها يعني تعلم للهدى ونفعه بما بعثني الله به، فهذا منتفع. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، الأرض الرملية الكافر مثل الأرض الرملية، لأن الكافر لا هو يحتفظ بعلم ولا يريد يسمع ويجعل أصابعه في أذنيه ولا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، فلا يريد يسمع ولا يريد، فهو معرض وإنسان لا يستفيد. فالقلوب، فمثل القلوب بالأرض، مثل القلوب بالأرض. الشيخ الإسلام ابن القيم هنا يقول عن الله أنه مثل، وهذا لا حرج فيه لأن الله يضرب الأمثال، وضرب المثل هو التمثيل، يعني هو سوق المثل، فلا بأس أن يقول هذا عن الله عز وجل. بالأرض التي هي محل النبات والثمار، أي أرض محل النبات والثمار؟ الأرض التي الطينية التي تقبلها. ومثل الوحي، ومثل الوحي الذي وصل إليها إلى هذه الأرض الطيبة من بارئها خالقها سبحانه وفاطرها بالماء الذي ينزله على الأرض، فمن الأرض أرض طيبة قابلة للماء والنبات، قابلة مثل النهاردة كلمة القابلية.
أيوة.
الأرض الرملية قابلة؟ لا، قابلة لا تستفيد، ما هي قابلة ثم ينفذ منها. نعم. فهنا القابلة للماء معلوم أرض طينية نزل عليها ماء ما تقبله مباشرة. فلما أصابها الماء أنبتت ما انتفع به الآدميون، هي نفسها تغيرت وأنبتت، ربت وأنبتت من كل زوج بهيج انتفع به الآدميون والبهائم أقوات المكلفين وغيره. وهذه بمنزلة القلب القابل لهدى الله ووحيه. قلوب الصحابة رضوان الله عليهم، قلوب الأنبياء قبلت الوحي وأنبتت الخير الكثير جدا. كل الملايين أو المليارات المهتدية الآن كل ثوابها لمحمد صلى الله عليه وسلم، المستعد لذكائه وثمرته ونمائه. وهذا خير قلوب العالم وأعظم قلوب الرسل، أعظم قلوب الرسل ثم الصديقين. ومن الأرض أرض صلبة منخفضة غير مرتفعة ولا رابية، قابلة لحفظ الماء واستقراره فيها. كثير من المواقع في دول الخليج هي تحفظ الماء، وهناك نجا هم لما يتكلموا في الأخبار فما يقول من فضل الله وكرمه، أول نشرة تبدأ من بشائر الخير والبركة ويجيب لك صور للماء. ففي أرض تشيل مع الماء، هي أرض هذه تنبت وتزرع، وفي أرض ثابتة صخرية تحفظ الماء. فهو يقول أرض غير مرتفعة ولا أرض صخرية قابلة لحفظ الماء واستقراره فيها، ففيها قوة الحفظ وليس فيها قوة النبات الإنبات، ما تنبت. فالأرض في الماء في صخرة ولا ينبت، وإذا الماء اللي في البئر لا ينبت في البئر. فلما حصل فيها الماء وأمسكته وحفظته فورده الناس لشربهم وشرب مواشيهم وسقوا منه زروعهم. وهذا بمنزلة القلب الذي حفظ الوحي وضبطه وأداه إلى من هو أفهم له منه وأفقه منه فيه وأعرف بمراده، وهذا في الدرجة الثانية. يبقى نوعان، واحد يحفظ العلم ويستفيد منه ليس بالقدر العظيم جدا. فبعض الناس يحفظ القرآن ويستفيد منه ويأخذ بالحرف عشر حسنات، لكن في التدبر ضعيف جدا وفي الفهم ضعيف جدا، فهذا نوع أجر. لكن لما يؤدي القرآن إلى غيره ويعلم غيره والمتعلم الجديد صار فقيها وعالما، هذا استفاد أكثر منه، فهذا له أجر وهذا له أجره. أما المنافق أو الذي يتعلم للدنيا فهو يحفظ العلم لكن لا ينفع، ينفع به غيره ولا ينتفع به هو. وإذا ترى بعض القراء لما بيفجر بالقراءة ويكسب مال، هو يقرأ والناس تبكي وتتأثر، هو بيؤدي وضبطها على المقامات. ومن الأرض، هذه بقى المضادة، الأرض الأخيرة هذه مضادة للأولى. ومن الأرض أرض قيعان، الأرض رملية، وهي المستوية التي لا تنبت إما لكونها سبخة أو رمالة، سباخ سباخ أو رمال، لا يستقر فيها الماء، ينزل مطر وتبص تلاقي جافة أمامك. فإذا وقع عليها الماء ذهب ضائعا، لم تمسكه لشرب الناس ولم تنبت به كلأها، لأنها غير قابلة، ليس فيها قابلية الحفظ، غير قابلة لحفظ الماء ولا لنبات الكلأ والعشب. وهذا حال أكثر الخلق. ما هو القرآن يتلى ليل ونهار، ومعظم الناس تاركة للصلاة وتاركة للدين، والنساء متبرجات، والفسق ساري ومنتشر، فهؤلاء يسمعون لكن لا يستفيدون. وأكثر منهم يعني هناك فسقة ومسلمون، لكن الأشقياء الكفار هذا أسوأ شيء. قال وهم الأشقياء الذين لم يقبلوا هدى الله، بلغهم الهدى ورفضوه ولم يرفعوا به رأسا، وهذا كفر إعراض. ومن كان بهذه المثابة فليس من المسلمين، بل لا بد لكل مسلم أن يزكو الوحي في قلبه فينبت من العمل الصالح والكلم الطيب ونفع نفسه وغيره تحفظ قدرته. يعني لابد أن يأتي الإيمان ويظهر أثر الإيمان في عمل القلب وعمل الجوارح. فمن لم ينبت قلبه شيئا من الخير البتة فهذا من أشقى الأشقياء، كفرعون وأبي جهل وإلهام. لأن هل فرعون بلغته الحجة؟ ما الدليل؟ لقد علمت. يبقى رأيناه ممكن يرى ولا يحصل، لكن لقد علمت. ماشي، ما أنزل أولئك إلا رب سبحانه وتعالى بصر. فصلوات الله وسلامه على من الهدى والبيان والشفاء والعصمة في كلامه وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وفي أمثاله هذا المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم. هدف المثال قال المقصود أن الله سبحانه أعلم بمواقع فضله ورحمته وتوفيقه. ربنا هدى أبا بكر مثلا، أن الله أعلم بأن أبا بكر يستحق هذا الفضل، ومن يصلح لها ممن لا يصلح، ولم يوفق أبا جهل أنه لا يصلح، وأن حكمته تأبى أن تضع ذلك عند غير أهله. وأي إنسان حكيم فينا، الحكيم هو من يضع الشيء في موضعه. تمام؟ فأنت مثلا لو معك مال ممكن تعطيه لأخيك يحفظه، لولدك الكبير يحفظه، لامرأتك تحفظه. أما لو أعطيته المجنون فهذا ليس من الحكم، وإذا أعطيته الطفل الصغير هذا ليس من الحكم. فالحكمة وضع الشيء في موضعه. كما تأبى أن تمنعه من يصلح له، كذلك ليس من الحكمة أن يكون عندك إنسان حكيم يستطيع التدبير ثم لا تعطيه. وهو سبحانه الذي جعل المحل صالحا قابلا، يعني قال وجعله أهلا وقابلا. إذن أبو بكر الصديق بفضل الله عز وجل جعل قلبه قابلا للهدى، وجعل قلب أبا جهل، قلب أبي جهل ليس فيه قابلية للهدى وإنما قابلية للضلال، فهذه قابلية تلك قابلية. فمنه الإعداد والإمداد، يعني ربنا أعد بمعنى خلق، وأمد سبحانه وتعالى بمعنى دبر وأعطى. ومنه السبب والمسبب، منه السبب وإرادة الهدى، والمسبب هو الهدى، فهو أراد أن يهديك وهداك. فإرادة الهدى سبب وهداك مسبب، تمام كده؟ هنا لو واحد قال لماذا لا يهدي الله الناس أجمعين، لماذا لا يجعل الناس كلهم مهديين، وده يتردد في عقول ساذجة، لماذا يجعل فيه كفار ومؤمنين، ولماذا يجعل الناس تعذب وناس تنعم، ولماذا يكون، لماذا يؤمن عمر ولا يؤمن أبو جهل؟ هذا كمان يقول، شوف لماذا، شوف من اعترض بقوله، هذا اعتراض صح. هل جعل المحال كلها كذلك؟ يعني هل جعل، ألا جعل الناس كلهم مهديين؟ وجعل القلوب على قلب واحد كما جعل الملائكة مثلا؟ فواحد يقول لماذا لم يجعل نفس الملائكة؟ فهو من أجل الناس وأضله وأسفهه، وهو بمنزلة من يقول لما خلق الأضداد، يعني ماذا خلق الليل والنهار والحر والبرد. هذا تنوع لإثبات حكمة الله تبارك وتعالى. إذن تنوع في أيضا في الهدى، في المهديين وعدم المهديين، هذا إثبات لحكمة الله عز وجل. فهو يقول، وشوف فهم ابن القيم للدين أعلى بكثير جدا من أفهامنا، قال هو بمنزلة من يقول لما خلق الأضداد وهل جعلها كلها شيئا واحدا، فلما خلق الليل والنهار، لماذا لما جعلها كلها نهار وخلاص، وفوق وتحت وحر وبرد وداء ودواء وشياطين وملائكة وروائح طيبة وكريهة وحلو ومر وحسن وقبيح، لماذا؟ هذا الذي يعترض على هذا، هذا في منتهى السفه، منتهى الطيش. وهل يسمح خاطر من له ادنى مشكة من عقل بمثل هذا السؤال؟ هل حد عنده عقل يسال عن هذا؟ يقول لماذا لم يجعلها نهارا؟ ربنا جعل النهار معاشا، وجعل الليل لباسا، وجعل الليل والنهار سكنا، وجعلك في النهار تسعى فيه وتكتسب. ولو جعل الله علينا الليل سرمدا الى يوم القيامه، من إله غير الله يأتينا بضياء؟ ولو جعل النهار سرمدا يوم القيامة، من غير الله يأتينا بليل نسكن فيه؟ فإذا حتى ذكره سبحانه وتعالى إن من الحكمة العظيمة أن يوجد ليل ونهار، وأن يوجد ضياء وظلام، وأن يوجد كذا وكذا، فبالتالي لابد أن يوجد خير ولابد أن يوجد هدى وضلال. كذا مفهومة؟ مفهومة. قال: فهذا يدل على حمق سائله وفساد عقله، وهل ذلك إلا موجب ربوبيته وألوهيته وملكه وقدرته؟ ربوبيته يخلق ما يشاء، يدبر ما يشاء سبحانه، وألوهيته ليعبد ربنا عز وجل ويحمد إذا هداك وتتوب وتحاول الرجوع إذا ضللت، وملكه سبحانه يملك قلوب العباد فيهدي هذا القلب ويضل هذا القلب، وقدرته أنه يقلب القلوب بين إصبعيه، هذه قدرة عظيمة جدا. وأنت تتعجب المعاملات والظواهر تقول أن عمر مثل أبي الحكم مثل أبي جهل، فلماذا هذا اهتدى وصار من كبار وأفاضل الناس والناس هذا من أضل الناس؟ هذا يؤكد لك أن القلوب بين إصبعيه، وهذا يؤكد لك قدرته، قلبين متشابهين، هذا هذا ولم يهدي هذا. أنت تتأمل تقول هذا سبحانه، بدل القدر أن يعترض أنت تقول سبحان الله، ملك وقدرة، ملك وقدرة وإرادة سبحانه عز وجل، ومشيئة وحكمة، لأن واضح اتضح أن هدى عمر كان حكمة عظيمة جدا، وأن عمر لما اهتدى وصار من أهل الإسلام خدم الإسلام والمسلمين خدمات إلى يومنا، وإن الله لما أضل أبا جهل بان ظهر الجهاد والحق، أبو جهل هو السبب في موقعة بدر، كل الكفار كانوا يريدون أن يرجع، هو قال لا نرجع لا يمكن، يعني خلاص كانوا كان محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة معاه يريدون أخذ الغنائم، وإحنا خلاص نجينا منهم وخرجنا منهم، نرجع إلى مكة معنا أموالنا ومعنا كل شيء، لا نقيم ونظهر للناس وننحر الجذور، لازم نحارب. فكان سبب في موقعة موقعة بدر كانت خيرا للمسلمين، كانت شرا على الكافرين، حكمة الله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى. ويستحيل أن يتخلف موجب صفات كماله عنها، لازم من صفات الكمال الحكمة، فلابد تحفظ الحكمة، من موجب الحكمة أن يوجد من يهدى ومن يضل، من موجب القدرة أن تتخلف القلوب، فصفاته لابد تظهر آثارها في هذا العالم، لابد أن تظهر آثار الله أثر صفات الله في هذا العالم. فإذا كان من أثر صفات الله أن هداك فاحمد الله عز وجل، وإذا كان من أثر الصفات أن ضللت وقعت في المعصية فارجع بسرعة إلى صفة التوبة. هل من صفات الله التوبة؟ نعم، هو التواب سبحانه. ماشي، فواضحة المسألة دي؟ فضل الله.
مثل القلوب؟ نعم، مثل ضرب المثل. نعم، لكن الله جل ضرب الله مثل رجلين أحدهما كذا وكذا، مثل الله جل ضرب الأمثال وهو التمثيل.
قال ابن القيم رحمه الله، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وهل حقيقة الملك إلا بإكرام الأولياء وإهانة الأعداء؟ وهل تمام الحكمة وكمال القدرة إلا بخلق المتضادات والمختلفات وترتيب آثارها عليها وإيصال ما يليق بكل منها إليه؟ وهل ظهور أسمائه وصفاته في العالم إلا من لوازم ربوبيته وملكه؟ فهل يكون رازقا وغفارا وعفوا وحليما ورحيما ولم يوجد من يرزقه ولا من يغفر له ويعفو عنه ويحلم عنه ويرحمه؟ وهل انتقامه إلا من لوازم ربوبيته وملكه؟ فمن ينتقم إن لم يكن؟ نعم، عندي سمين هنا. فمن ينتقم إن لم يكن له أعداء ينتقم منهم ويعي أولياءه كمال نعمته عليهم واختصاصه إياهم دون غيرهم بكرامته وثوابه؟ وهل في الحكمة الإلهية تعطيل الخير الكثير لأجل شر جزئي يكون من لوازمه؟ فهذا الغيث الذي يحيي به الله البلاد والعباد والشجر والدواب كم يحبس من مسافر ويمنع من قصاد ويهدم من قصاد ويهدم من بناء ويعوق من مصلحة، ولكن أين هذا مما يحصل به من المصالح؟ وهل هذه المفاسد في جنب مصالحه إلا كتفلة في بحر؟ وهل تعطيله لئلا تحصل به هذه المفاسد إلا موجبا لأعظم المفاسد والهلاك؟ وهذه الشمس التي سخرها الله لمنافع عباده وإنضاج ثمارهم وأقواتهم وتغذية أبدانهم وأبدان الحيوانات والطير، وفيها من المنافع والمصالح ما فيها، كم تؤذي مسافرا وغيره بحرها، وكم تزفف عطوبة، وكم تعطش حيوانا، وكم تحدث عن مصلحة، وكم تنشف من مورد وتحرق من زرع. ولكن أين يقع هذا في جنب ما فيها من المنافع والمصالح الضرورية والمكملة؟ فتعطيل الخير الكثير لأجل الشر اليسير شر كثير، وهو خلاف موجب الحكمة الذي تنزه الله سبحانه عنه. قلت لشيخ الإسلام: فقد كان من الممكن خلق هذه الأمور مجردة عن المفاسد مشتملة على المصلحة الخاصة. فقال: خلق هذه الطبيعة بدون لوازمها ممتنع، فإن وجود الملزوم بدون لازمه محال، ولو خلقت على غير هذا الوجه لكانت غير هذه، ولكان عالما آخر غير هذا. قال: ومن الأشياء ما تكون ذاته مستلزمة لنوع من الأمور لا ينفك عنه، كالحركة مثلا المستلزمة لكونها لا تبقى. فإذا قيل: لما لم تخلق الحركة المعينة باقية؟ قيل: لأن ذات الحركة تتضمن النقلة من مكان إلى مكان والتحول من حال إلى حال، فإذا قدر ما ليس كذلك لم يكن حركة. ونفس الإنسان هي في ذاتها جاهلة عاجزة فقيرة، كما قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وإنما يأتيها العلم والقدرة والغنى من الله بفضله ورحمته، فما حصل لها من كمال وخير فمن الله، وما حصل لها من عجز وفقر وجهل يوجب الظلم والشر فهو منها ومن حقيقتها. وهذه أمور عددية وليس لها من نفسها جود ولا كمال، والأمور العدمية من لوازم وجودها، ولو جعلت على غير ذلك لم تكن هي هذه النفس الإنسانية بل مخلوقا آخر. فحقيقة نفس الإنسان جاهلة ظالمة فقيرة محتاجة، والشر الذي يحصل لها نوعان: عدم ووجود.
فيه صعوبة شوية في هذا الكلام، لكن الله جل ييسره علينا ونفهمه. قال: وهل حقيقة الملك إلا بإكرام الأولياء وإهانة الأعداء؟ يعني الملك الذي يقال له ملك هو الملك الذي يقدر على إكرام من يطيعه وعلى معاقبة من يعصيه، أما إذا كان قادرا على إكرام من يطيعه وغير قادر على معاقبة من يسيء إليه، فملك نقص، ملك نقص على طول. فالله جل ملكه تام، ولأن ملكه تام فلابد أن يجازي أولياءه ولابد أن يعاقب أعداء، إذن لابد من وجود أولياء وأعداء، وهذا مقتضى الحكمة. وهل تمام الحكمة وكمال القدرة إلا بخلق المتضادات والمختلفات؟ هذه تمام الحكمة، إنه يخلق خير وشر، يخلق ظلام وضوء، يخلق ليل ونهار، هذه تمام القدرة. وترتيب آثارها عليها، كل شيء له تأثير، وإيصال ما يليق بكل منها إليها. وهل ظهور آثار أسمائه وصفاته في العالم إلا من لوازم ربوبيته وملكه؟ فهو مثلا سبحانه من أسماء الغني، من آثار الغني أنه يغني من يشاء سبحانه، ومن أسماء المعصي، إذا لابد من يوجد من يعطى، ومن أسماء الجبار، فلابد أن يكون سبحانه وتعالى عنده الجبروت مع جبر الكسوف تبارك وتعالى. فكل اسم من أسماء الله وكل صفة من صفات الله لابد لها من موجب، لابد لها من لازم موجود لكي يوصف الله عز وجل بها. فلو لم يوجد من يعاقبهم الله، ثم قلت لك إن الله سريع الحساب، تقول إن الله شديد العقاب لو ما في نار ولا زقوم ولا حميم، وقل لك الله شديد العقاب تقول فيه صح. ولو قلت لك من صفات الله الانتقام ولم ينتقم من أي مجرم، يبقى كيف؟ إذن إن الكمال أن توجد موجبات الصفات، وصفات نفسها موجباتها متضادة. فالرحمة أو العفو ضد العقاب، لكن كون يملك العفو ويملك العقاب هذا من كماله ومن حكمته سبحانه. قال: فهل يكون رزاقا وغفارا وعفوا ورحيما وحليما ولم يوجد أو لم يوجد من يرزقه؟ لو هو لم يخلق ناس ولم يصل إليهم رزق، وقل لك هو الرزاق فكل الرزاق، ولو لم يوجد من يرتكب معصية ويستغفر فيغفر الله له، فقلت لك ربنا غفار فكل شيء، طب ربنا غفور في أين؟ فإذا لابد أن يوجد مذنبون وأن يقعوا في الذنوب وأن يستغفروا وأن يغفر الله عز وجل لهم سبحانه عز وجل، ولابد أن يوجد مسيئون ويحلم عنهم ليتحقق صفة الحلم له سبحانه عز وجل، ولابد أن توجد صفة الرحمة له والانتقام لله من لوازم الربوبية والملك، لأن الملك هو اللي يستطيع ينتقم ممن يسيء إليه، لكن لو ملك لا يستطيع الانتقام من أساء إليه فهو ضعيف وليس منتقم. فمن ينتقم أو فمن من ينتقم إن لم يكن له أعداء؟ لو ليس له أعداء فلماذا ينتقم؟ صح، إذا لكي يكون منتقما لابد أن يوجد له أعداء سبحانه عز وجل. فمن من ينتقم إن لم يكن له أعداء ينتقم منهم ويري أولياءه كمال نعمته. الصحابة لما رأوا أبو جهل يذبح ولما رأوا 70 من الكفار، ربنا انتقم من هؤلاء، وفي انتقام هؤلاء إكرام للصحابة، فرأى الصحابة انتقام الله وإكرام الله له، ورأوا فضله عليهم ورأوا عدله في الكفار. لو لم توجد هذه الأشياء كان لا يمكن أبدا. ويري أولياءه كمال نعمته واختصاصه إياهم دون غيرهم بكرامته وثوابه. وهل في الحكمة الإلهية تعطيل الخير الكثير لأجل شر جزئي يكون من لوازمه؟ يعني كل خير في الدنيا لابد يكون فيه شيء من المشقة والتعب ليه شر. فمثلا قيامك لصلاة الفجر في البرد الشديد ووضوءك هذا ألف ومعاناة، لكن في سبيل ذلك إن ركعتي الفجر اللي هم السنة خير من الدنيا وما فيه، فضلا عن الفرض، والفرض أعظم من النافلة، لأن ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فإذا كانت سنة الفجر تساوي الدنيا وما فيها يبقى صلاة الصبح أعظم من هذا. أي وكذلك إنك تزكي، إنك تخرج مال تملكه وتعبت في تحصيله، هذه زي مشقة على النفس، صح ولا لا؟ وإذا يؤتون المال على حبه ففي مشقة لكن فيها خير كثير. إنك تذهب الحج تعاني في الحج معاناة من الزحام ورمي الجمرات والوقوف في عرفة، لكن في سبيل ذلك ترجك يوم ولدت أمك، تمام كده؟ فهناك أشياء كثيرة جدا فيها شر لكنها تأتي بالخير، ولذا الإنسان قد يختار شرا يحدث له لخير أعظم. فالشخص المصاب بانسداد شرايين القلب يوافق على عملية القلب المفتوح، وهذه شر عظيم يقع به، يعطون مخدرا وبنجا ويدخل غرفة العمليات ويشقون صدره بالمنشار، والعظم هذا يأتون بها كذا والعظم هذا يأتون بها كذا، والقلب يأخذون وينزعون منه وريدا ثم ينزعون من الرجل وريد آخر ويضعون هذا مكان هذا ثم يغلقون مرة أخرى. كم هذه المعاناة؟ وهل يستطيع أن يتحمل بدون المخدر والبنج؟ لكن لماذا يتحمل؟ الأم اللي عندها طفل يبكي بالليل وهي تريد تنام، لماذا لا تنين النافذة؟ ما ده متعة، عمال يبكي والأب يريد ينام عنده شغل الصبح، ارمي الورق ارموه من الشباك وريحوا دماغكم. هم يتحملونها صح ولا لا؟ والأم لماذا تقعد تنظف الطفل وبراز وبول فيعني هذه معاناة، يعني تلقي الشر في مقابل خير أكبر من ذلك. في مقابل خير أكبر من ذلك. لماذا تحبسون أوقاتكم هون؟ ممكن فيكم صنايعي يكون في ساعتين ثلاثة يقول كسب كذا، ممكن تاجر يكون كسب في ساعتين ثلاثة في الدرس يكسب له 50-60 جنيه، لماذا ضحى بهذا وجلس هنا؟ شره لكنه شر يسير مقابل خير أكثر منه، فهذا معنى شر جزئي لتحقيق خير. وهذا الغيث، اضرب مثال ابن القيم واحنا ضربنا مثال بسيط، هذا الغيث الذي يحيي الله به البلاد والعبادة والشجرة والدواب كان يحبسه من المسافر، وانت رايح عملك والمطر نازل تروح انت مختبئ، تروح انت مختبئ فانت محبوس الان وقتك، لكن هذا المطر سيحيي الارض بعد موتين او سيجري انهارا يشرب منه الناس. كان يحبسه من مسافر ويمنعه من قصار قصار، اصل القصار هو الذي يخيط الثياب ويقص الثياب ويقصرها. انا عارف ما هو عنده هنا نعم، لا قصار، فالقصار هو الذي يصنع الثياب، او قصاب يعني جزار تمام كده، او قصاد يعني كل واحد ذهب الى مصلحته صح. في قصاد انت رايح عملك وهذا رايح مدرسته وهذا رايح جامعته وهذا ذهب الى صلة رحم، فيمنع قصادا ويهدمه من بناء، ممكن المطر ينزل البيت يقع ويعوق عن مصالح الصيادين يتوقف عن الصيد مثلا. لكن أين هذا مما يحصل به من المصالح؟ وهل هذه المفاسد في جنب مصالحه إلا كتفلة في بحر؟ وهل تعطيله لئلا تحصل به هذه المفاسد إلا موجبا لأعظم المفاسد والهلاك؟ فلو قلت أن المزاج المطر لا يمنعنا نروح العمل خلاص لا نريد مطر، طب أنت لا تريد مطر أنت ستعطش البشرية وتهلك وسيروح يذهب النبات وذهب الحيوان، فلا يليق لك أن تطالب بنزع الشر اليسير وفي مقابل ذلك أضيع الخير الكثير. وهذه الشمس التي سخرها الله لمنافع عباده وإنضاج ثمارهم وأقواتهم وتربية أبدانهم وأبدان الحيوانات والطير، وفيها من المنافع والمصالح ما فيها، كم تؤذي مسافرا وعيرا بحربها. تقول الشمس الدنيا حر لا نريد شمس، وكم تجفف رطوبة، يعني الإنسان يكون فيه رطوبة في جسمه رطوبة نافعة، والشمس تجففه ولذا بقاء الإنسان في الشمس أكثر من 7 ساعات هذا يضيعه. وكم تعطش أو تعطش حيوانا، الشمس تسبب زيادة العطش، والحيوان هنا يعني الحي الإنسان أو الحيوان. وكم تحبس عن مصلحة، وكم تنشف من مورد وتحرق من زرع، ولكن أين يقع هذا في جنب ما فيها من المنافع والمصالح الضرورية والمكملة؟ فتعطيل الخير الكثير لأجل الشر اليسير شر كبير، وهو خلاف موجب الحكمة الذي تنزه الله سبحانه وعنه. قطع يد السارق أذية ولا لا، لكن ينفع في أنه يعوق شر عن المجتمع. فلذا العلماء اتفقوا على أن ارتكاب المفسدة البسيطة في جنب تحقيق المصلحة العظيمة لا إثم فيه. قلت لشيخ الإسلام والله أعلم يقصد به الهروي أو يقصد به ابن تيمية رحمه الله، والراجع أنه الهروي، فقد كان من الممكن خلق هذه الأمور مجردة عن المفاسد، يعني هل كان ممكن الله يخلق شمس من غير ما تؤذي ويخلق مطر من غير ما يضر، مشتملة على المصلحة الخالصة، تكون مسألة مصلحة خالصة. هذا في يوم القيامة، يوم القيامة في ثمرات لا تزرع ولا تقلع ولا تتعب ولا تجني ولا تحصد ولا شيء على طول، لكن الآن أنت تريد ثمرة لابد زرع أو حصاد أو حتى مال تشتري به أو حتى حد يقدمه لك، فلابد فيه من جهد، فما فيش مصلحة خالصة إلا في الجنة. فقال خلق هذه الطبيعة بدون لوازمها ممتنع. لماذا ممتنع؟ لأن الله لا يريده، فهنا ممتنع بأن الله لا يريده فقط، الله لا يريده فقط، ولو أراد الله عز وجل لجعل الأرض جنة صح، ولجعل الناس أجمعين مهتدين. فإن وجود الملزوم بدون لازمه محال، لو كان هذه الأشياء وجدت ما كان يمكن، يعني لو الناس خلقوا في جنة وبقي آدم وحواء في الجنة ولم ينزل إلى الأرض ولم يوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سواسيما ولا شيء، وفضلوا في الجنة على طول وخلاص، وخلفوا بقى في الجنة كمان، والناس عايشة في الجنة. تيجي تقول له ده ربنا منتقم، ده ربنا سريع العقاب، ده شديد العذاب، بل ممكن ينزل حكمة كمان. فسبحان الله. ولذا الملائكة لما قالت لله عز وجل أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. تمام كده. وعلم آدم الأسماء، آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء كنتم صادقين، قال سبحانك لا علم لنا إنك أنت العزيز القدير، إنك أنت الحي القيوم، لا إنك أنت العليم الحكيم، العليم الحكيم. يعني هذا مقتضى إيه؟ مقتضى الحكمة أن تخلق أناسا يسفكون الدماء ويفسدون في الأرض، كان هذه حكمة يتحقق منها عقابك لهم وثوابك لمن عارضهم. إذن قالوا إنك، ما قالوا إلا إنك أنت العليم الحكيم. ولذا خذ بالك إن أسماء الله في القرآن لا تأتي هكذا، بل الاسم يأتي بسياق الآية، سبحان القائل، سبحان المتكلم به، وصلى الله وسلم على من أنزل عليه. طيب، فهنا قال فتعطيل الخير كثير. قال الشيخ الإسلام، قال فإن وجود الملزوم بدون لازمه محال، الملزوم أن نصف الله عز وجل بدون شيء يثبت هذا الوصف محال، صح؟ إذن من لوازم أن يكون الله حكيما، من لوازم أن يوجد مهتد وضال، ومن لوازم أن يكون الله منتقما أن يكون له أعداء، ومن لوازم أن يكون عفوا أن يكون هناك من يخطئ ويرتكب المعاصي، صح ولا لا؟ فذا لا يوجد ملزوم بدون لازم أبدا. ولو خلقت على غير هذا الوجه لكانت غير هذه، لو خلق الله أبا جهل وفرعون ودخلهم النار، ولا فرعون لعنة الله عليه زال وموسى عليه السلام ولا قال شيء، ولا قال أنا ربكم الأعلى، ولا قال حد، ودخلوا ربنا النار، وخلق أبا جهل ودخلوا النار. هنا لا يمكن هذا الكلام، هذا ممتنع، لأن ساعتها النفس تقول هذا ليس من العقل، ليس من العقل. فلذا قال هو إن لو خلقت على غير هذا الوجه لكانت غير هذه، لما كان يمكن أن تقول إن الله حكيم في معاقبته لفرعون أبي جهل، أو إن الله منتقم في معاقبته لفرعون أبي جهل، لن تستطيع أن تقول هذا. ولكان عالما آخر غير هذا، يعني عالم الجنة، لأن الله جل سيخلق أقواما ويدخلهم الجنة ما عملوا شيء، سيكون عالم آخر ليس فيه انتقام وليس فيه عذاب وليس فيه عفو، ما في عفو في الجنة، لكن فيه رضا، ما في عفو، يعفو عن ماذا؟ سبحانه عز وجل، وهو العفو، ولا تنفك الصفة عنه، لازمة له. ومن الأشياء ما تكون ذاته مستلزمة لنوع من الأمور لا ينفك عنه، كالحركة مثلا، فلو خلق الله الإنسان ولا حركة له كان لا يمكن، الإنسان من صفاته الحركة، والريح لا تكون ريحا إلا إذا تحركت، فكالحركة مثلا المستلزمة لكونها لا تبقى، طالما الشيء يتحرك يبقى لا يمكن أن يبقى، يعني يبقى ساكنة، لا يبقى ساكنة أبدا. قال فإذا قيل لما لم تخلق الحركة المعينة باقية، يعني لماذا الحركة لما توجد يظل متحرك دائما 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 دائما، هل الطير ممكن يظل طائرا دائما، وهل الإنسان يظل ماشيا دائما؟ لا. فبيقول لذا قيل، قيل لأن ذات الحركة تتضمن النقلة من مكان إلى مكان والتحول من حال إلى حال، وهذا طالما متحرك لازم أن يكون منتقلا من مكان إلى مكان، فإذا قدر ما ليس كذلك لم يكن حركة. لو كنا انتقال بدون حركة كيف؟ هل في انتقال بدون حركة؟ لا. ونفس الإنسان هي في ذاتها جاهلة عاجزة فقيرة، جاهلة كل النفس، كل النفوس، حتى نفوس الأنبياء كنا، لأن الله يعلم، فالله يعلم من كان يجهل. وعاجزة والله يقويه، وفقير والله يغنيه. فكما قال تعالى والله أخرجكم جميعا برسلكم بكل من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وإنما يأتيها العلم والقدرة والغنى من الله بفضله ورحمته. فقال علمك ما لم تكن تعلم، وقال أيدك بنصره وبالمؤمنين. فبين الله جل أن محمد صلى الله عليه وسلم عاجز لولا أن الله أيده بنصره وبالمؤمنين، وأن محمد صلى الله عليه وسلم في أصل نفسه لا يعلم، فقال وعلمك ما لم تكن تعلم. قال فما حصل لها من كمال وخير فمن الله. إخواننا هنا أن الكلام لا تنسوا الكلام كله في الرد على منكر القدر، الكلام كله في الرد على منكر القدر، لأن منكر القدر يقولون أن الله لم يخلق أفعال العباد، وأن الله عز وجل لم يشأ أن يهدي ولا أن يضل، فهو يرد عليهم يقول بل هو شاء لأن هذا مقتضى حكمته سبحانه، فأنتم تجردون من الحكمة. وهذا ليس غريبا عن المعتزلة، فأنهم لا يجردون الله من الحكمة فقط بل يجردونه من جميع الصفات، من جميع الصفات. فالله عز وجل خلق النفس جاهلة عاجزة ضعيفة فقيرة، ويأتيها العلم والقدرة والغنى من الله بفضله ورحمته. فقال عن محمد صلى الله عليه وسلم وعلمك ما لم تكن تعلم، وقال سبحانه وتعالى عن البشر الرحمن خلق الإنسان ها علمه البيان. فالله جل هو الذي يعلم سبحانه، ومن صفات الله التعليم، وهو المعلم صفة لا اسم، صفة لا اسم. قال فما حصل لها من كمال وخير فمن الله، وما حصل لها من عجز وفقر وجهل يوجب الظلم والشر فهو منها ومن حقيقتها، منها ومن حقيقتها، أنها أصلا هو خلقها هكذا. فإياك أن تفهم أن منها أنها خلقت هذا الشر أو خلقت هذا العجز، هي تركت في عجزها وشرها عدلا منه سبحانه. وهذه أمور عدمية وليس لها من نفسها وجود ولا كمال، يعني هي النفس لا توجد شيء أصلا، لا توجد شيء من هذا أصلا، لكن الله أوجدها هكذا وخلقها هكذا. فإن قلت لماذا؟ قلنا الحكمة، واضح. والأمور العدمية من لوازم وجودها اللي هي انعدام العلم وانعدام الغنى وانعدام القدرة، هذه من لوازم النفس، ولو خلقت على غير ذلك لم تكن هي هذه النفس الإنسانية بل مخلوق آخر. لو الله جل خلقها في الأصل غنية وقوية وقادرة وعالمة، يبقى هذا شيء آخر غير الإنسان، شيء آخر غير الإنسان، ويبقى لا مبرر لقول الله جل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيء. فهو خلق الملائكة فيها مواصفات دائمة لهم. فحقيقة نفس الإنسان يعني حقيقة خلق الله لها جاهلة ظالمة فقيرة محتاجة، ثم الله عز وجل هيئ لها فرص رفع الجهل وأسباب رفع الظلم وأسباب دفع الفقر ودفع الحاجة، هيئ لها ذلك. فإن بذلت الجهد وتوكلت على الله سبحانه وتعالى فالله عز وجل يمدها بما يشاء سبحانه وعز وجل من العدل والقدرة والغنى ورفع الحوج ورفع العوج. فالشر الذي يحصل لها نوعان، عدم ووجود. النفس فيها شر، شر عدمي وشر وجودي، وهو سيبين هذا العدمي. يعني الشر العدمي عدم العلم وعدم الإيمان، وفيه منها هي نفسها لا تعود نفسها فيكون منها عدم الصبر وعدم الدأ وعدم الجهد وعدم العمل. لكن هذا منها خلق الله عز وجل، أن الله خالق أفعال العباد، وابن القيم لن يسمح بكلام يستغله الجبرية ولا يستغله المعتزلة، لم يسمح بأن. فلما يقول النفس جبلت على هذا يرد على المعتزلة بأن الله جل هو الذي خلق كل شيء حتى خلق الضلال فيه. وقبل أن يتعلق الجبرية يقول طيب خلاص، يبقى هو الذي خلق، يبقى الإنسان مسير ومعذور، يقول لكن منها الجهد والسعي والدأب ومحاولة التحصيل. تمام كده؟ فالعبد لابد أن يكون له كسب، والكسب يكون بإرادته، وإرادته مخلوقة، وهو يحاسب على قدر هذه الإرادة والتصرفات تلك الإرادة. طيب، هو صلاح بس يقرأ لنا الجزء ده ونترك شرحه المرة القادمة، بس يقرأ لنا الجزء ده. تفضل.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فحقيقة نفس الإنسان جاهلة ظالمة فقيرة محتاجة. وشر الذي يحصل لها نوعان: عدم ووجود. فالأول كعدم العلم والإيمان والصبر وإرادة الخيرات وعدم العمل بها. وهذا العدم ليس له فاعل، إذ العدم المحض لا يكون له فاعل، لأن تأثير الفاعل إنما هو في أمر وجودي. وكذلك عدم استعدادها للخيرات والكمالات هو عدم محض ليس له فاعل، فإن العدم ليس بشيء أصلا، وما ليس بشيء لا يقال إنه مفعول لفاعل، فلا يقال إنه من الله، إنما يحتاج إلى الفاعل الأمور الوجودية. ولهذا من قول المسلمين كلهم: ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، فكل كائن فبمشيئته كان، وما لم يكن فلعدم مشيئته. والعدم يعلل بعدم السبب أو الشرط تارة، وبوجود المانع وبوجود المانع أخرى. وقد يقال علة العدم عدم العلة. وبعض الناس يقول: الممكن لا يترجح أحد طرفيه إلا بمرجح، فلا يوجد إلا بسبب ولا يعدم إلا بسبب. قال: والتحقيق في هذا أن العدم ليس له فاعل ولا علة فاعلة أصلا، وإذا أضيف إلى عدم السبب أو عدم الشرط فمعناه الملازمة، أي عدم العلة استلزم عدم المعلول، وعدم الشرط استلزم عدم المشروط. فإذا قيل عدم لعدم علة، عدم لعلة، عدم هنا مش نعم، عدم لعدم علة مستلزمة لعدمه، والنفس تطلب سبب العدم فتقول لما لم يوجد كذا، فيقال لعدم كذا، فيضاف عدم المعلول إلى عدم علته، لا إضافة تأثير ولكن إضافة استلزام وتعريف. وأما التعليل بالمانع فلا يكون إلا مع قيام السبب إذا جعل المانع مقتضيا للعدم. وأما إذا أريد قياس الدلالة فوجود المانع يستلزم عدم الحكم سواء كان المقتضى موجودا أو لم يكن.
لكن هذا كلام العرب
طبعا هذا الكلام صعب جدا ومعقد جدا، لكن بإذن الله ربي يسر لنا سبحانه وتعالى لما نبينه. نعم، لما نبينه ونفصله سيظهر أنه بسيط جدا، وهو طبعا من كلام الهروي. وابن القيم سيقول هذا الكلام مع الضبط والاستدراك بإذن الله تبارك وتعالى، فنرجع لأن طبعا هذا كل سطر يحتاج إلى تفسير، وكمان لابد الكلام فيه في الأصول في بيان السبب والمانع والشرط، لابد منه. فالمرة القادمة إن شاء الله، وبارك الله فيكم، أصلح الله أحوالنا وأحوالكم، ولا تنسوا الاختبار يوم الجمعة إن شاء الله، كل لابد أن يدخل فيه بإذن الله تبارك وتعالى.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: كما في الصحيح من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الفلأ والعشب الكثير، وكان منها طائفة أجادب أمسكت الماء فسقى الناس وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فمثل القلوب بالأرض التي هي محل النبات والثمار، ومثل الوحي الذي وصل إليها من داعيها وساطعها بالماء الذي ينزله على الأرض. فمن الأرض أرض طيبة قابلة للماء والنبات، فلما أصابها الماء أنبتت من تفع به الآدميون والبهائم وأقوات المكلفين وغيرهم، وهذه بمنزلة القلب القابل لهدى الله ووحيه المستعد لذكائه فيه وثمرته ونمائه، وهذا خير قلوب العالمين. ومن الأرض أرض صلبة منخفضة غير مرتفعة ولا رابية، قابلة لحفظ الماء واستقراره فيها، ففيها قوة الحفظ وليس فيها قوة النبات. فلما حصل فيها الماء أمسكت وحفظت، فورده الناس لشعبهم وشعب مواشيهم وسقوا منه زروعهم، وهذا بمنزلة القلب الذي حفظ الوحي وضبطه وأداه إلى من هو أفهم له منه وأفقه منه وأعرف بمراده، وهذا في الدرجة الثانية. ومن الأرض أرض قيعان، وهي المستوية التي لا تنبت إما لكونها سبخة أو رمالا ولا يستقر فيها الماء، فإذا وقع عليها الماء ذهب ضائعا، لم تمسكه لشعب الناس ولم تنبت به كلاء، لأنها غير قابلة لحفظ الماء ولا لنبات الكلاء والعشب. وهذا حال أكثر الخلق وهم الأشقياء الذين لم يقبلوا هدى الله ولم يرفعوا به رأسا. ومن كان بهذه المثابة فليس من المسلمين، بل لا بد لكل مسلم أن يزكو الوحي في قلبه فينبت من العمل الصالح والكلم الطيب ونفع نفسه وغيره بحسب قدرته. فمن لم ينبت قلبه شيئا من الخير البتة فهذا من أشقى الأشقياء. فصلوات الله وسلامه على من الهدى والبيان والشفاء والعصمة في كلامه وفي أمثاله. والمقصود أن الله سبحانه أعلم بمواقع فضله ورحمته وتوفيقه ومن يصلح لها ومن لا يصلح، وأن حكمته تأبى أن يضع ذلك عند غير أهله، كما تأبى أن يمنعه من يصلح له. وهو سبحانه الذي جعل المحل صالحا وجعله أهلا وقابلا، فمنه الإعداد والإمداد ومنه السبب والمسبب. ومن اعترض بقوله فهلا جعل المحال كلها كذلك وجعل القلوب على قلب واحد، فهو من أجهل الناس وأضلهم وأسفههم، وهو بمنزلة من يقول لما خلق الأضداد وهلا جعلها كلها سببا واحدا، فلما خلق الليل والنهار والفوق والتحت والحر والبرد والبرد والدواء والداء والشياطين والملائكة والروائح الطيبة والكريهة والحلو والمر والحسن والقبيح. وهل يسمح خاطر من له أدنى مسكة من عقل بمثل هذا السؤال الدال على حمق سائله وفساد عقله؟ وهل ذلك إلا موجب عبوديته وإلهيته وملكه وقدرته ومشيئته وحكمته، ويستحيل أن يتخلف موجب صفات كماله عنها؟
بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما الحديث، وأحسن صلاح أنه كذره، أما الحديث هذا فالمقصود به بيان المؤمن وبيان المنافق وبيان الكافر كفر إعراض. فهو سبحان الله عز وجل يقول النبي عنه صلى الله عليه وسلم، يقول عن هداه: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي الهدى والعلم بمقاييس البشر، كمال الهدى والعلم، كمال الهدى والعلم، كمال الهدى نعم، وأما كمال العلم فبالنسبة للبشر هو أكملهم وأعلمهم، أما بالنسبة لعلم الله فما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إذن الدين هو الهدى والعلم، لأنه قال ما بعثني الله به، ما بعثني الله به الإسلام، صح؟ إذن الإسلام أو الدين الهدى ولا الهدى ولا كمثل غيث، والمطر لا يسمى غيثا إلا إن كان نافعا، أصاب أرضا، أصاب أرضا هنا يعني أصاب أراضية، فكلمة أرض هنا اسم جنس، أصاب أراضي، عدة أراضي، أنواع منها، فكان منها طائفة طيبة، أرض طيبة. إذا الماء المطر لما بينزل، بينزل حال أرض طيبة، وحين ينزل على أرض صخرية، وحين ينزل على أرض رملية، ففي أرض طينية وأرض صخرية وأرض رملية، فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير. الأرض الطيبة لو لم يزرعها الناس هي تطلع عشب وكلاء، لكن الأرض لا تخرج قمحا ولا شعيرا ولا شيئا من الثمرات، لابد العبد هو يزرع. لكن إذا الأرض طيبة ونزل عليها الماء تهتز وترب وتنبت كلاء وعشب فقط من نفسها، الكلاء والعشب، الكلاء والعشب، عارفين العشب الحشائش هذه، والكلاء الأعشاب الأقوى والأكبر والأوراق التي الحيوانات ترعى فيها. وكان منها طائفة أجادب يعني صخرية أمسكت الماء، أبار تحفظ الماء، أحوار تحفظ الماء، وده أميان كثير في الصحاري أراضي هكذا، هي نفسها لم تستفد منه، لكن سقي الناس وزرعوا، أخذ الماء منها هم شربوا وسقوا زروعهم ودوابهم. وأصاب منها طائفة أخرى هي قيعان، أرض رملية لا تمسك ماء ولا تنبت كلام، لا هي استفادت ولا أفادت غيرها، بل صار الإنسان إذا مشى فيها كمان تكون ضحضة مذلة. ولذا أنقذ الله المسلمين في بدر فثبت الأقدام، لكن أسأل، لكن استغفر الله، لكنه آذى الكفار سبحانه وعاقبهم بأن الأرض صارت رخوة تحتهم فلن يستطيعوا القتال. فذلك مثل من فاقها في دين الله، يبقى الفقه تناول العلم المؤدي للهدى، تناول العلم المؤدي للهدى. هل هناك من يتناول العلم غير المؤدي للهدى؟ نوعان، نوع يتناول العلم غير الناس، متخصص في الرقص الشرقي وفي الموسيقى وفي علوم لا تنفع، وهناك متخصص في العلوم الشرعية لا لينتفع به ولكن ليكسب ويتاج ويحفظ القرآن ووصيه ليقرأ به في الصرادقات ويأخذ المال. فهذا فذلك مثل من فقها يعني تعلم للهدى ونفعه بما بعثني الله به، فهذا منتفع. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، الأرض الرملية الكافر مثل الأرض الرملية، لأن الكافر لا هو يحتفظ بعلم ولا يريد يسمع ويجعل أصابعه في أذنيه ولا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، فلا يريد يسمع ولا يريد، فهو معرض وإنسان لا يستفيد. فالقلوب، فمثل القلوب بالأرض، مثل القلوب بالأرض. شيخ الإسلام ابن القيم هنا يقول عن الله أنه مثل، وهذا لا حرج فيه لأن الله يضرب الأمثال، وضرب المثل هو التمثيل، يعني هو سوق المثل، فلا بأس أن يقول هذا عن الله عز وجل. بالأرض التي هي محل النبات والثمار، أي أرض محل النبات والثمار؟ الأرض التي الطينية التي تقبلها. ومثل الوحي، ومثل الوحي الذي وصل إليها إلى هذه الأرض الطيبة من بارئها خالقها سبحانه وفاطرها بالماء الذي ينزله على الأرض. فمن الأرض أرض طيبة قابلة للماء والنبات، قابلة لسه النهاردة كلمة القابلية، أيوة. الأرض الرملية قابلة؟ لا قابلة لا تستفيد، ما هي قابلة ثم ينفذ منها، نعم. فهنا القابلة للماء معلوم أرض طينية نزل عليها ماء إذا تقبله مباشرة. فلما أصابها الماء أنبتت ما انتفع به الآدميون، هي نفسها تغيرت وأنبتت، ربت وأنبتت من كل زوج بهيج، انتفع به الآدميون والبهاء أقوات المكلفين وغيرهم، وهذه بمنزلة القلب القابل لهدى الله ووحيه. قلوب الصحابة رضوان الله عليهم، قلوب الأنبياء قبلت الوحي وأنبتت الخير الكثير جدا. كل الملايين أو المليارات المهتدية الآن كل ثوابها لمحمد صلى الله عليه وسلم. المستعد لذكائه وثمرته ونمائه، وهذا خير قلوب العالم وأعظم قلوب الرسل، أعظم قلوب الرسل ثم الصديقين. ومن الأرض أرض صلبة منخفضة غير مرتفعة ولا راضية، قابلة لحفظ الماء واستقراره فيها. كثير من المواقع في دول الخليج هي تحفظ الماء، وهناك نجي هم لما يتكلموا في الأخبار فما يقول من فضل الله وكرمه، أول نشرة تبدأ من بشائر الخير والبركة ويجيب لك صور للماء. ففي أرض تشيل مع الماء، هي أرض هذه تنبت وتزرع، وفي أرض ثابتة صخرية تحفظ الماء. فهو يقول أرض غير مرتفعة ولا أرض صخرية قابلة لحفظ الماء واستقراره فيها، ففيها قوة الحفظ وليس فيها قوة النبات الإنبات، ما تنبت. فالأرض في الماء في صخرة ولا ينبت، ولذا الماء اللي في البئر لا ينبت في البئر. فلما حصل فيها الماء وأمسكته وحفظته فورده الناس لشربهم وشرب مواشيهم وسقوا منه زروعهم. وهذا بمنزلة القلب الذي حفظ الوحي وضبطه وأداه إلى من هو أفهم له منه وأفقه منه فيه وأعرف بمراده، وهذا في الدرجة الثانية. يبقى نوعان، واحد يحفظ العلم ويستفيد منه ليس بالقدر العظيم جدا. فبعض الناس يحفظ القرآن ويستفيد منه ويأخذ بالحرف عشر حسنات، لكن في التدبر ضعيف جدا وفي الفهم ضعيف جدا، فهذا نوع أجل. لكن لما يؤدي القرآن إلى غيره ويعلم غيره والمتعلم الجديد صار فقيها وعالما، هذا استفاد أكثر منه، فهذا له أجر وهذا له أجره. أما المنافق أو الذي يتعلم للدنيا فهو يحفظ العلم لكن لا ينفع، ينفع به غيره ولا ينتفع به هو. وإذا ترى بعض القراء لما بيفجر بالقراءة ويكسب مال، هو يقرأ والناس تبكي وتتأثر وهو بيؤدي وضبطها على المقامات. ومن الأرض، هذه بقى المضادة، الأرض الأخيرة هذه مضادة للأولى. ومن الأرض أرض قيعان، الأرض رملية، وهي المستوية التي لا تنبت إما لكونها سبخة أو رمالة، سباخ سباخ أو رمال لا يستقر فيها الماء، ينزل مطر وتبص تلاقي جافة أمام. فإذا وقع عليها الماء وذهب ضائعا لم تمسكه لشرب الناس ولم تنبت به كلأها، لأنها غير قابلة، ليس فيها قابلية الحفظ، غير قابلة لحفظ الماء ولا لنبات الكلأ والعشب. وهذا حال أكثر الخلق، ما هو القرآن يتلى ليل ونهار، ومعظم الناس تاركة للصلاة وتاركة للدين والنساء متبرجات والفسق ساري ومنتشر، فهؤلاء يسمعون لكن لا يستفيدون. وأكثر منهم يعني هناك فسقة ومسلمون، لكن الأشقياء الكفار هذا أسوأ شيء. قال وهم الأشقياء الذين لم يقبلوا هدى الله، بلغهم الهدى ورفضوه ولم يرفعوا به رأسا، وهذا كفر إعراض. ومن كان بهذه المثابة فليس من المسلمين، بل لا بد لكل مسلم أن يزكو الوحي في قلبه فينبت من العمل الصالح والكلم الطيب ونفع نفسه وغيره بحسب قدرته. يعني لابد أن يأتي الإيمان ويظهر أثر الإيمان في عمل القلب وعمل الجوارح. فمن لم ينبت قلبه شيئا من الخير البتة فهذا من أشقى الأشقياء، كفرعون وأبي جهل وإله. لأن هل فرعون بلغته الحجة؟ ما الدليل؟ لقد علمت، يبقى رأيناه ممكن يرى ولا يرى، لكن لقد علمت. ماشي، ما أنزل أولئك إلا رب سبحانه وتعالى بصر. فصلوات الله وسلامه على من الهدى والبيان والشفاء والعصمة في كلامه هو محمد صلى الله عليه وسلم وفي أمثاله هذا المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم. هدف المثال قال المقصود أن الله سبحانه أعلم بمواقع فضله ورحمته وتوفيقه. ربنا هدى أبا بكر مثلا أن الله أعلم بأن أبا بكر يستحق هذا الفضل ومن يصلح لها ممن لا يصلح، ولم يوفق أبا جهل أنه لا يصلح، وأن حكمته تأبى أن تضع ذلك عند غير أهله، وأي إنسان حكيم فينا الحكيم هو من يضع الشيء في موضع. تمام؟ فأنت مثلا لو معك مال ممكن تعطيه لأخيك يحفظه، لولدك الكبير يحفظه، لامرأتك تحفظه، أما لو أعطيته المجنون فهذا ليس من الحكمة، وإذا أعطيته الطفل الصغير هذا ليس من الحكمة، فالحكمة وضع الشيء في موضعه. كما تأبى أن تمنعه من يصلح له، كذلك ليس من الحكمة أن يكون عندك إنسان حكيم يستطيع التدبير ثم لا توفيه. وهو سبحانه الذي جعل المحل صالحا قابلا، يعني قال وجعله أهلا وقابلا. إذن أبو بكر الصديق بفضل الله جل جعل قلبه قابلا للهدى، وجعل قلب أبا جهل، قلب أبي جهل ليس فيه قابلية للهدى وإنما قابلية للضلال، فهذه قابلية تلك قابلية. فمنه الإعداد والإمداد، يعني ربنا أعد بمعنى خلق، وأمد سبحانه وتعالى بمعنى دبر وأعطى. ومنه السبب والمسبب، منه السبب وإرادة الهدى، والمسبب هو الهدى، فهو أراد أن يهديك وهداك، فإرادة الهدى سبب وهداك مسبب. تمام كده؟ هنا لو واحد قال لماذا لا يهدي الله الناس أجمعين، لماذا لا يجعل الناس كلهم مهديين، وده يتردد في عقول ساذجة، لماذا يجعل فيه كفار ومؤمنين، ولماذا يجعل الناس تعذب وناس تنعم، ولماذا يكون لماذا يؤمن عمر ولا يؤمن أبو جهل. هذا كمان يقول شوف لماذا، شوف من اعترض بقوله، هذا اعتراض صح، هل جعل المحال كلها كذلك، يعني هل جعل ألا جعل الناس كلهم مهديين، وجعل القلوب على قلب واحد كما جعل الملائكة مثلا، فواحد يقول لماذا لم يجعل نفس الملائكة، فهو من أجل الناس وأضله وأسفهه، وهو بمنزلة من يقول لما خلق الأضداد، يعني لماذا خلق الليل والنهار والحر والبرد، هذا تنوع لإثبات حكمة الله تبارك وتعالى. إذا تنوع في أيضا في الهدى في المهديين وعدم المهديين، هذا إثبات لحكمة الله عز وجل. فهو يقول، وشوف سهل ابن القيم للدين أعلى بكثير جدا من أفهامنا، قال هو بمنزلة من يقول لما خلق الأضداد وهل جعلها كلها شيئا واحدا، فلما خلق الليل والنهار، لماذا لما جعلها كلها نهار وخلاص، وفوق وتحت وحر وبرد وداء ودواء وشياطين وملائكة وروائح طيبة وكريهة وحلو ومر وحسن وقبيح، لماذا؟ هذا الذي يعترض على هذا، هذا في منتهى السفه، منتهى الطيش. وهل يسمح خاطر من له ادنى مسكة من عقل بمثل هذا السؤال؟ هل حد عنده عقل يسال عن هذا؟ يقول لماذا لما جعلها نهارا؟ ربنا جعل النهار معاشا، وجعل الليل لباسا، وجعل الليل والنهار سكنا، وجعلك النهار تسعى فيه وتكتسب. ولو جعل الله علينا الليل سرمدا الى يوم القيامه، من إله غير الله يأتينا بضياء؟ ولو جعل النهار سرمدا يوم القيامة، من غير الله يأتينا بليل نسكن فيه؟ فإذا حتى ذكره سبحانه وتعالى إن من الحكمة العظيمة أن يوجد ليل ونهار، وأن يوجد ضياء وظلام، وأن يوجد كذا وكذا، فبالتالي لابد أن يوجد خير ولابد أن يوجد هدى وظلام. كذا مفهومة؟ مفهومة. قال فهذا يدل على حمق سائله وفساد عقله، وهل ذلك إلا موجب ربوبيته وألوهيته وملكه وقدرته؟ ربوبيته يخلق ما يشاء، يدبر ما يشاء سبحانه، وألوهيته يعبد ربنا عز وجل ويحمد إذا هداك وتتوب وتحاول الرجوع إذا ضللت، وملكه سبحانه يملك قلوب العباد فيهدي هذا القلب ويضل هذا القلب، وقدرته انه يقلب القلوب بين اصبعيه، هذه قدرة عظيمة جدا. وانت تتعجب المعاملات والزوال، تقول ان عمر مثل ابي الحكم مثل ابي جهل، فلماذا هذا اهتدى وصار من كبار وافاضل الناس ولماذا هذا من اضل الناس؟ هذا يؤكد لك ان القلوب بين اصبعيه، وهذا يؤكد لك قدرته. قلبين متشابهين، هذا ولم يهدي هذا. انت تتامل تقول هذا سبحان، بدل القدر ان يعترض انت تقول سبحان الله، ملك وقدرة، ملك وقدرة وإرادة سبحانه عز وجل، ومشيئة وحكمة، لأن واضح اتضح أن هدى عمر كان حكمة عظيمة جدا، وأن عمر لما اهتدى وصار من أهل الإسلام خدم الإسلام والمسلمين خدمات إلى يومنا. وإن الله لما أضل أبا جهل بان ظهر الجهاد والحق، أبو جهل هو السبب في مقاعد بدر، كل الكفار كانوا يريدون أن يرجعوا، هو قال لا نرجع لا يمكن، يعني خلاص كان محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة معاه يريدون أخذ الغنائم، وإحنا خلاص نجينا منهم وفرجنا منهم، نرجع إلى مكة معنا أموالنا ومعنا كل شيء. لا، نقيم ونظهر للناس وننحر الجذور، لازم نحارب. فكان سبب في موقعة بدر كانت خيرا للمسلمين، كانت سبب على الكافرين، حكمة الله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى. ويستحيل أن يتخلف موجب صفات كماله عنها، لازم من صفات الكمال الحكمة، فلا بد تحفظ الحكمة. من موجب الحكمة أن يوجد من يهدى ومن يضل، من موجب القدرة أن تتقلب القلوب، فصفات لابد تظهر آثارها في هذا العالم، لابد أن تظهر آثار الله، آثار صفات الله في هذا العالم. فإذا كان من آثار صفات الله أن هداك فاحمد الله عز وجل، وإذا كان من أثار الصفات أن ضللت وقعت في المعصية فارجع بسرعة إلى صفة التوبة. هل من صفات الله التوبة؟ نعم، هو التواب سبحانه. ماشي، فوابحث المسائل هذه. تفضل.
نعم، لكن الله جل ضرب الله مثل الرجلين احدهما كذا وكذا، بس الله جل ضرب الامثال وهو التمثيل.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وهل حقيقة الملك الا باكرام الاولياء واهانة الاعداء؟ وهل تمام الحكمة وكمال القدرة إلا بخلق المتضادات والمختلفات وترتيب آثارها عليها وإيصال ما يليق بكل منها إليه؟ وهل ظهور أسمائه وصفاته في العالم إلا من لوازم ربوبيته وملكه؟ فهل يكون رازقا وغفارا وعفوا وحليما ورحيما ولم يوجد من يرزقه ولا من يغفر له ويعفو عنه ويحلم عنه ويرحمه؟ وهل انتقامه إلا من لوازم ربوبيته وملكه؟ فمن ينتقم إن لم يكن له أعداء ينتقم منهم ويعي أولياءه كمال نعمته عليهم واختصاصه إياهم دون غيرهم بكرامته وثوابه؟ وهل في الحكمة الإلهية تعطيل الخير الكثير لأجل شر جزئي يكون من لوازمه؟ فهذا الغيث الذي يحيي به الله البلاد والعباد والشجر والدواب كم يحبس من مسافر ويمنع من قصاد ويهدم من بناء ويعوق من مصلحة، ولكن أين هذا مما يحصل به من المصالح؟ وهل هذه المفاسد في جنب مصالحه إلا كتفلة في بحر؟ وهل تعطيله لئلا تحصل به هذه المفاسد إلا موجبا لأعظم المفاسد والهلاك؟ وهذه الشمس التي سخرها الله لمنافع عباده وإنضاج ثمارهم وأقواتهم وتغذية أبدانهم وأبدان الحيوانات والطير وفيها من المنافع والمصالح ما فيها، كم تؤذي مسافرا وغيره بحرها، وكم تجفف رطوبة، وكم تعطش حيوانا، وكم تحدث عن مصلحة، وكم تنشف من مورد وتحرق من زرع. ولكن أين يقع هذا في جنب ما فيها من المنافع والمصالح الضرورية والمكملة؟ فتعطيل الخير الكثير لأجل الشر اليسير شر كثير، وهو خلاف موجب الحكمة الذي تنزه الله سبحانه عنه. قلت لشيخ الإسلام: فقد كان من الممكن خلق هذه الأمور مجردة عن المفاسد مشتملة على المصلحة الخاصة. فقال: خلق هذه الطبيعة بدون لوازمها ممتنع، فإن وجود الملزوم بدون لازمه محال، ولو خلقت على غير هذا الوجه لكانت غير هذه، ولكان عالما آخر غير هذا. قال: ومن الأشياء ما تكون ذاته مستلزمة لنوع من الأمور لا ينفك عنه، كالحركة مثلا المستلزمة لكونها لا تبقى. فإذا قيل لما لم تخلق، لما لم تخلق الحركة المعينة باقية؟ قيل: لأن ذات الحركة تتضمن النقلة من مكان إلى مكان، والتحول من حال إلى حال، فإذا قدر ما ليس كذلك لم يكن حركة. ونفس الإنسان هي في ذاتها جاهلة عاجزة فقيرة، كما قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وإنما يأتيها العلم والقدرة والغنى من الله بفضله ورحمته، فما حصل لها من كمال وخير فمن الله، وما حصل لها من عجز وفقر وجهل يوجب الظلم والشر فهو منها ومن حقيقتها. وهذه أمور عددية وليس لها من نفسها جود ولا كمال، والأمور العدمية من لوازم وجودها، ولو جعلت على غير ذلك لم تكن هي هذه النفس الإنسانية بل مخلوقا آخر. فحقيقة نفس الإنسان جاهلة ظالمة فقيرة محتاجة، والشر الذي يحصل لها نوعان: عدم ووجود.
فيه صعوبة شوية في هذا الكلام، لكن الله جل ييسره علينا ونفهمه. قال: وهل حقيقة الملك إلا بإكرام الأولياء وإهانة الأعداء؟ يعني الملك الذي يقال له ملك هو الملك الذي يقدر على إكرام من يطيعه وعلى معاقبة من يعصيه، أما إذا كان قادرا على إكرام من يطيعه وغير قادر على معاقبة من يسيء إليه، فملك نقص، ملك نقص على طول. فالله جل ملكه تام، ولأن ملكه تام فلابد أن يجازي أولياءه، ولابد أن يعاقب أعداء، إذن لابد من وجود أولياء وأعداء، وهذا مقتضى الحكمة. وهل تمام الحكمة وكمال القدرة إلا بخلق المتضادات والمختلفات؟ هذه تمام الحكمة، إنه يخلق خير وشر، يخلق ظلام وضوء، يخلق ليل ونهار، هذه تمام القدرة. وترتيب آثارها عليها، كل شيء له تأثير، وإيصال ما يليق بكل منها إليها. وهل ظهور آثار أسمائه وصفاته في العالم إلا من لوازم ربوبيته وملكه؟ فهو مثلا سبحانه من أسماء الغني، من آثار الغني أنه يغني من يشاء سبحانه، ومن أسماء المعطي، إذا لابد من يوجد من يعطى، ومن أسماء الجبار، فلا بد أن يكون سبحانه وتعالى عنده الجبروت مع جبر الكسور تبارك وتعالى. فكل اسم من أسماء الله وكل صفة من صفات الله لابد لها من موجب، لابد لها من لازم موجود لكي يوصف الله عز وجل بها. فلو لم يوجد من يعاقبهم الله، ثم قلت لك إن الله سريع الحساب، إن الله شديد العقاب، لو ما في نار ولا زقوم ولا حميم، وقل لك الله شديد العقاب تقول لي فيه صح. ولو قلت لك من صفات الله الانتقام ولم ينتقم من أي مجرم، يبقى كيف؟ إذن إن الكمال أن توجد موجبات الصفات، والصفات نفسها موجباتها متضادة. فالرحمة أو العفو ضد العقاب، لكن كون يملك العفو ويملك العقاب، هذا من كماله ومن حكمته سبحانه. قال: فهل يكون رزاقا وغفارا وعفوا ورحيما وحليما ولم يوجد أو لم يوجد من يرزقه؟ لو هو لم يخلق ناس ولم يصل إليهم رزق، وقل لك هو الرزاق تقول الرزاق، ولو لم يوجد من يرتكب معصية ويستغفر فيغفر الله له. فقلت لك ربنا غفار، تقول لي فين؟ طب ربنا غفور في أين؟ فإذا لابد أن يوجد مذنبون وأن يقعوا في الذنوب وأن يستغفروا وأن يغفر الله عز وجل لهم سبحانه عز وجل. ولابد أن يوجد مسيئون ويحلم عنهم ليتحقق صفة الحلم له سبحانه عز وجل. ولابد أن توجد صفة الرحمة له والانتقام لله من لوازم الربوبية والملك، لأن الملك هو اللي يستطيع ينتقم ممن يسيء إليه، لكن لو ملك لا يستطيع الانتقام ممن أساء إليه فهو ضعيف وليس منتقم. فمن ينتقم أو فمن من ينتقم إن لم يكن له أعداء؟ لو ليس له أعداء فلماذا ينتقم؟ صح. إذن لكي يكون منتقما لابد أن يوجد له أعداء سبحانه عز وجل. فمن من ينتقم إن لم يكن له أعداء ينتقم منهم ويري أولياءه كمال نعمته. الصحابة لما رأى أبو جهل يذبح ولما رأوا 70 من الكفار ربنا انتقم من هؤلاء، وفي انتقام هؤلاء إكرام للصحابة، فرأى الصحابة انتقام الله وإكرام الله له، ورأوا فضله عليهم ورأوا عدله في الكفار. لو لم توجد هذه الأشياء كان لا يمكن أبدا. ويري أولياءه كمال نعمته واختصاصه إياهم دون غيرهم بكرامته وثوابه. وهل في الحكمة الإلهية تعطيل الخير الكثير لأجل شر جزئي يكون من لوازمه؟ يعني كل خير في الدنيا لابد يكون فيه شيء من المشقة والتعب ليه شر. فمثلا قيامك لصلاة الفجر في البرد الشديد ووضوءك هذا ألف ومعاناة، لكن في سبيل ذلك إن ركعتي الفجر اللي هم السنة خير من الدنيا وما فيه، فضلا عن الفرض، والفرض أعظم من النافلة، لأن ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فإذا كانت سنة الفجر تساوي الدنيا وما فيها يبقى صلاة الصبح أعظم من هذا. أي وكذلك إنك تزكي، إنك تخرج مال تملكه وتعبت في تحصيله، هذه زي مشقة على النفس، صح ولا لا؟ وإذا يؤتون المال على حبه ففي مشقة لكن فيها خير كثير. أما تذهب الحج تعاني في الحج معاناة من الزحام ورمي الجمرات والوقوف في عرفة و لكن في سبيل ذلك ترجك يوم ولا تنسى أمك، تمام كده؟ فهناك أشياء كثيرة جدا فيها شر لكنها تأتي بالخير، ولذا الإنسان قد يختار شرا يحدث له لخير أعظم. فالشخص المصاب بانسداد شرايين القلب يوافق على عملية القلب المفتوح، وهذه شر عظيم يقع به، يعطون مخدرا وبنجا ويدخل غرفة العمليات ويشقون صدره بالمنشار، والعظم هذا يأتون بها كذا والعظم هذا يأتون بها كذا، والقلب يأخذون وينزعون منه وريدا ثم ينزعون من الرجل وريد آخر ويضعون هذا مكان هذا ثم يغلقون مرة أخرى. كم هذه المعاناة؟ وهل يستطيع أن يتحملها بدون المخدر والبنج؟ لكن لماذا يتحمل؟ الأم اللي عندها طفل يبكي بالليل وهي تريد تنام، لماذا لا تنمي من النافذة؟ ما ده متعة، عمال يبكي والأب يريد ينام عنده شغل الصبح، ارمي الولد ارموه من الشباك وريحوا دماغكم. هم يتحملونها صح ولا لا؟ والأم لماذا تقعد تنظف الطفل وبراز وبول فيعني هذه معاناة، يعني تلقي الشر في مقابل خير أكبر من ذلك، في مقابل خير أكبر من ذلك. لماذا تحبسون أوقاتكم هنا؟ ممكن فيكم صنايعي يكون في ساعتين ثلاثة والكسب كان، ممكن تاجر يكون كسب في الساعتين ثلاثة في الدرس يكسب له 50-60 جنيه، لماذا ضحى بهذا وجلس هنا؟ شره لكنه شر يسير مقابل خير أكثر منه، فهذا معنى شر جزئي لتحقيق خير. وهذا الغيث، اضرب مثال ابن القيم واحنا ضربنا امثله بسيطه، هذا الغيث الذي يحيي الله به البلاد والعبادة والشجره والدواب كم يحبسه من المسافر، وانت رايح عملك والمطر نازل تروح انت مختبئ صراحة مختلف. فأنت محبوس الآن وقتك، لكن هذا المطر سيحيي الأرض بعد موته، أو سيجري أنهارا يشرب منه الناس. كان يحبسه من مسافر ويمنعه من قصار رأس. قصار، أصل القصار هو الذي يخيط الثياب ويقص الثياب ويقصرها. أنا عارف ما هو، ما هو عنده هنا نعم؟ لا، قصار رأس. فالقصار هو الذي يصنع الثياب، أو قصاب يعني جذاب، تمام كده؟ أو قصاد يعني كل واحد ذهب إلى مصلحة، صح؟ في قصاد، أنت رايح عملك، وهذا رايح مدرسته، وهذا رايح جامعته، وهذا ذهب إلى صلة رحم، فيمنع قصادا ويهدم من بناء، ممكن المطر ينزل بيت يقع، ويعوق عن مصالح الصيادين يتوقفوا عن الصيد مثلا. لكن أين هذا مما يحصل به من المصالح؟ وهل هذه المفاسد في جنب مصالحه إلا كتفلة في بحر؟ وهل تعطيله لئلا تحصل به هذه المفاسد إلا موجبا لأعظم المفاسد والهلاك؟ فلو قلت أنا لما بقى المطر لا بيمنعني روح العمل، خلاص لا نريد مطر، طب أنت لا تريد مطر أنت ستعطش البشرية وتهلك، وسيروح يذهب النبات وذهب الحيوان، فلا يليق لك أن تطالب بنزع الشر اليسير وفي مقابل ذلك وبيع الخير الكثير. وهذه الشمس التي سخرها الله لمنافع عباده وإنضاج ثمارهم وأقواتهم وتربية أبدانهم وأبدان الحيوانات والطير، وفيها من المنافع والمصالح ما فيها، كم تؤذي مسافرا وغير بحربه. فقل الشمس الدنيا حر، لم يريد شمس، وكم تجفف رطوبة، يعني الإنسان يكون فيه رطوبة في جسمه، رطوبة نافعة، والشمس تجفف، ولذا بقاء الإنسان في الشمس أكثر من 7 ساعات هذا يضيعه. وكم تعطش أو تعطش حيوانا، الشمس تسبب زيادة العطش، والحيوان هنا يعني الحي، الإنسان أو الحيوان. وكم تحبس عن مصلحة، وكم تنشف من مورد وتحرق من زرع، ولكن أين يقع هذا؟ في جنب ما فيها من المنافع والمصالح الضرورية والمكملة. فتعطيل الخير الكثير لأجل الشر اليسير شر كبير، وهو خلاف موجب الحكمة الذي تنزه الله سبحانه وعلا. قطع يد السارق أذية ولا لا، لكن ينفع في أنه يعوق شر عن المجتمع. فلذا العلماء اتفقوا على أن ارتكاب المفسدة البسيطة في جنب تحقيق المصلحة العظيمة لا إثم فيه. قلت لشيخ الإسلام، والله أعلم يقصد به الهروي أو يقصد به ابن تيمية رحمه الله، والرجع من الهروي، فقد كان من الممكن خلق هذه الأمور مجردة عن المفاسد. يعني هل كان ممكن الله يخلق شمس من غير ما تؤذي، ويخلق مطر من غير ما يضر، مشتملة على المصلحة الخالصة، تكون مسألة مصلحة خالصة؟ هذا في يوم القيامة، يوم القيامة في ثمرات لا تزرع ولا تقلع ولا تتعب ولا تجني ولا تحصد ولا شيء على طول. لكن الآن أنت تريد ثمر، لابد زرع أو حصاد أو حتى مال تشتري به أو حتى حد يقدمه لك، فلابد فيه من جهد. فما فيش مصلحة خالصة إلا في الجنة. فقال خلق هذه الطبيعة بدون لوازمها ممتنع. لماذا ممتنع؟ لأن الله لا يريده. فهنا ممتنع بأن الله لا يريده فقط، الله لا يريده فقط. ولو أراد الله عز وجل لجعل الأرض جنة، صح، ولجعل الناس أجمعين مهتدين. فإن وجود الملزوم بدون لازمه محال. لو كان هذه الأشياء وجدت ما كان يمكن، يعني لو الناس خلقوا في جنة وبقي آدم وحواء في جنة ولم ينزل إلى الأرض ولم يوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما مورا عنهما من سوءاتهما ولا شيء، وفضلوا في الجنة على طول وخلاص، وخلفوا بقى في الجنة كمان، والناس عايشة في الجنة، تيجي تقول له ده ربنا منتقم، ده ربنا سريع العقاب، ده شديد العذاب، بل ممكن ينزل حكمة كمان. فسبحان الله. ولذا الملائكة لما قالت لله عز وجل أتجعل فيها من يفسد فيها ويسلك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلم. تمام كده. وعلم آدم الأسماء، آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء كنتم صادقين. قال سبحانك لا علم لنا إنك أنت العزيز القدير، إنك أنت الحي القيوم، لا إنك أنت العليم الحكيم. العليم الحكيم يعني هذا مقتضى إيه؟ مقتضى الحكمة أن تخلق أناسا يسفكون الدماء ويفسدون في الأرض، كان هذه حكمة يتحقق منها عقابك لهم وثوابك لمن عارضهم. إذا قالوا إنك، ما قالوا إلا إنك أنت العليم الحكيم. ولذا خد بالك إن أسماء الله في القرآن لا تأتي هكذا، بل الاسم يأتي لسياق الآية، سبحان القائل، سبحان المتكلم به، وصلى الله وسلم على من أنزل عليه. طيب، فهنا قال فتعطيل الخير كثير. قال الشيخ الإسلام قال فإن وجود الملزوم بدون لازمه محال. الملزوم أن نصف الله عز وجل بدون شيء يثبت هذا الوصف محال، صح؟ إذن من لوازم أن يكون الله حكيما، من لوازم أن يوجد مهتد وضال، ومن لوازم أن يكون الله منتقما أن يكون له أعداء، ومن لوازم أن يكون عفوا أن يكون هناك من يخطئ ويرتكب المعاصي، صح ولا لا؟ فذا لا يوجد، لا يوجد ملزوم بدون لازم أبدا. ولو خلقت على غير هذا الوجه لكانت غير هذه. لو خلق الله أبا جهل وفرعون ودخلهم النار، ولا فرعون لعنة الله عليه زال موسى عليه السلام ولا قال شيء، ولا قال أنا ربكم الأعلى، ولا قال حد، ودخلوا ربنا النار. وخلق أبا جهل ودخلوا النار، هنا لا يمكن هذا الكلام، هذا ممتنع، لأن ساعتها النفس تقول هذا ليس من العدل، ليس من العدل. فلذا قال هو إن لو خلقت على غير هذا الوجه لكانت غير هذه، لما كان يمكن أن تقول إن الله حكيم في معاقبته لفرعون أبي جهل، أو إن الله منتقم في معاقبته لفرعون أبي جهل، لن تستطيع أن تقول هذا. ولكان عالما آخر غير هذا، يعني عالم الجنة، لأن الله جل سيخلق أقواما ويدخلهم الجنة ما عملوا شيء، سيكون عالم آخر ليس فيه انتقام وليس فيه عذاب وليس فيه عفو، ما في عفو في الجنة، لكن في رضا، ما في عفو، يعفو عن ماذا؟ سبحانه عز وجل، وهو العفو، ولا تنفق الصفة عنه لازمة له. ومن الأشياء ما تكون ذاته مستلزمة لنوع من الأمور لا ينفك عنه كالحركة مثلا، فلو خلق الله الإنسان ولا حركة له كان لا يمكن. الإنسان من صفاته الحركة، والريح لا تكون ريحا إلا إذا تحركت، فكالحركة مثلا المستلزمة لكونها لا تبقى، طالما الشيء يتحرك يبقى لا يمكن أن يبقى، يعني يبقى ساكنا، لا يبقى ساكنا أبدا. قال فإذا قيل لما لم تخلق الحركة المعينة باقية، يعني لماذا الحركة لما توجد يظل متحرك دائما 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 دائما؟ هل الطير ممكن يظل طائرا دائما؟ وهل الإنسان يظل ماشيا دائما؟ لا. فبيقول لذا قيل، قيل لأن ذات الحركة تتضمن النقلة من مكان إلى مكان والتحول من حال إلى حال، وهذا طالما متحرك لازم أن يكون منتقلا من مكان إلى مكان، فإذا قدر ما ليس كذلك لم يكن حركة. لو كنا انتقال بدون حركة كيف؟ هل في انتقال بدون حركة؟ لا. ونفس الإنسان هي في ذاتها جاهلة عاجزة فقيرة، جاهلة كل النفس، كل النفوس، حتى نفوس الأنبياء أخونا، لأن الله يعلم، فالله يعلم من كان يجهل، وعاجزة والله يقويه، وفقير والله يغنيه. فكما قال تعالى والله أخرجكم جميعا برسلكم بكل من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وإنما يأتيها العلم والقدرة والغنى من الله بفضله ورحمة، فقال علمك ما لم تكن تعلم، وقال أيدك بنصره وبالمؤمنين. فبين الله جل أن محمد صلى الله عليه وسلم عاجز لولا أن الله أيده بنصره وبالمؤمنين، وأن محمد صلى الله عليه وسلم في أصل نفسه لا يعلم، فقال وعلمك ما لم تكن تعلم. قال فما حصل لها من كمال وخير فمن الله. يا إخواننا هنا أن الكلام لا شك أن الكلام كله في الرد على منكر القدر. الكلام كله في الرد على منكر القدر، لأن منكر القدر يقولون أن الله لم يخلق أفعال العباد، وأن الله عز وجل لم يشأ أن يهدي ولا أن يضل، فهو يرد عليهم يقول بل هو شاء، لأن هذا مقتضى حكمته سبحانه، فأنتم تجابدون من الحكمة. وهذا ليس غريبا عن المعتزلة، فأنهم لا يجردون الله من الحكمة فقط، بل يجردونه من جميع الصفات، من جميع الصفات. فالله عز وجل خلق النفس جاهلة عاجزة ضعيفة فقيرة، ويأتيها العلم والقدرة والغنى من الله بفضله ورحمته. فقال عن محمد صلى الله عليه وسلم: وعلمك ما لم تكن تعلم. وقال سبحانه وتعالى عن البشر: الرحمن خلق الإنسان علمه البيان. فالله جل هو الذي يعلم سبحانه، ومن صفات الله التعليم، وهو المعلم صفة لا اسم، صفة لا اسم. قال: فما حصل لها من كمال وخير فمن الله، وما حصل لها من عجز وفقر وجهل يوجب الظلم والشر فهو منها ومن حقيقتها. منها ومن حقيقتها، أنها أصلا هو خلقها هكذا، فإياك أن تفهم أن منها أنها خلقت هذا الشر أو خلقت هذا العجز، هي تركت في عجزها وشرها عدلا منه سبحانه. وهذه أمور عدمية وليس لها من نفسها وجود ولا كمال، يعني هي النفس لا توجد شيء أصلا، لا توجد شيء من هذا أصلا، لكن الله أوجدها كذا وخلقها كذا. فإن قلت لماذا؟ قلنا الحكمة. واضح. والأمور العدمية من لوازم وجودها، اللي هي انعدام العلم وانعدام الغنى وانعدام القدرة، هذه من لوازم النفس. ولو خلقت على غير ذلك لم تكن هي هذه النفس الإنسانية بل مخلوق آخر. لو الله جل خلقها في الأصل غنية وقوية وقادرة وعالمة، يبقى هذا شيء آخر غير الإنسان، شيء آخر غير الإنسان. ويبقى لا مبرر لقول الله جل: والله خرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيء. فهو خلق الملائكة فيها مواصفات دائمة لهم. فحقيقة نفس الإنسان، يعني حقيقة خلق الله لها، جاهلة ظالمة فقيرة محتاجة. ثم الله عز وجل هيئ لها فرص رفع الجهل وأسباب رفع الظلم وأسباب دفع الفقر ودفع الحاجة، هيئ لها ذلك. فإن بذلت الجهد وتوكلت على الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يمدها بما يشاء سبحانه عز وجل من العدل والقدرة والغنى ورفع الحوج ورفع العوج. فالشر الذي يحصل لها نوعان: عدم ووجود. النفس فيها شر، شر عدمي وشر وجودي، وهو سيبين هذا العدمي. يعني الشر العدمي عدم العلم وعدم الإيمان، وفيه منها هي نفسها لا تعود نفسها، فيكون منها عدم الصبر وعدم الدأ وعدم الجهد وعدم العمل. لكن هذا منها خلق الله عز وجل، أن الله خالق أفعال العباد. وابن القيم لن يسمح بكلام يستغله الجبرية ولا يستغله المعتزلة، لن يسمح بأن. فلما يقول النفس جبلت على هذا، يرد على المعتزلة بأن الله جل هو الذي خلق كل شيء حتى خلق الضلال فيه. وقبل أن يتعلق الجبرية يقول: طيب خلاص، ما هو الذي خلق من الإنسان مسير ومعذور؟ يقول: لكن منها الجهد والسعي والدأب ومحاولة التحصيل. تمام كده. فالعبد لابد أن يكون له كسب، والكسب يكون بإرادته، وإرادته مخلوقة، وهو يحاسب على قدر هذه الإرادة والتصرفات تلك الإرادة. طيب، هو صلاح بس يقرأ لنا الجزء ده ونترك شرحه المرة القادمة. بس يقرأ لنا الجزء ده، تفضل.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فحقيقة نفس الإنسان جاهلة ظالمة فقيرة محتاجة، وشر الذي يحصل لها نوعان عدم ووجود، فالأول كعدم العلم والإيمان والصبر وإرادة الخيرات وعدم العمل بها، وهذا العدم ليس له فاعل، إذ العدم المحض لا يكون له فاعل، لأن تأثير الفاعل إنما هو في أمر وجودي. وكذلك عدم استعدادها للخيرات والكمالات هو عدم محض ليس له فاعل، فإن العدم ليس بشيء أصلا، وما ليس بشيء لا يقال إنه مفعول لفاعل، فلا يقال إنه من الله، إنما يحتاج إلى الفاعل الأمور الوجودية. ولهذا من قول المسلمين كلهم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فكل كائن فبمشيئته كان، وما لم يكن فلعدم مشيئته. والعدم يعلل بعدم السبب أو الشرط تارة، وبوجود المانع وبوجود المانع أخرى. وقد يقال علة العدم عدم العلة، وبعض الناس يقول الممكن لا يترجح أحد طرفيه إلا بمرجح، فلا يوجد إلا بسبب ولا يعدم إلا بسبب. قال: والتحقيق في هذا أن العدم ليس له فاعل ولا علة فاعلة أصلا، وإذا أضيف إلى عدم السبب أو عدم الشرط فمعناه الملازمة، أي عدم العلة استلزم عدم المعلول، وعدم الشرط استلزم عدم المشروط. فإذا قيل عدم لعدم علة، عدم هنا مش نعم، عدم لعدم علة مستلزمة لعدمه، والنفس تطلب سبب العدم فتقول لما لم يوجد كذا، فيقال لعدم كذا، فيضاف عدم المعلول إلى عدم علته، لا إضافة تأثير ولكن إضافة استلزام وتعريف. وأما التعليل بالمانع فلا يكون إلا مع قيام السبب إذا جعل المانع مقتضيا للعدم. وأما إذا أريد قياس الدلالة فوجود المانع يستلزم عدم الحكم، سواء كان المقتضى موجودا أو لم يكن.
لكن هذا كلام العرب هو الذي يفسره ويبينه، لانه لا نوضح عليكم. طبعا هذا الكلام صعب جدا ومعقد جدا، لكن باذن الله رب ييسر لنا سبحانه وتعالى لما نبينه. نعم، لما نبينه ونفصله سيظهر انه بسيط جدا، وهو طبعا من كلام الهروي. وابن القيم سيقول هذا الكلام مع الضبط والاستدراك باذن الله تبارك وتعالى، فنرجع، لان طبعا هذا كل سطر يحتاج الى تفسير، وكمان لابد الكلام فيه في الاصول في بيان السبب والمانع والشرط، لابد منه. فالمرة القادمة إن شاء الله، وبارك الله فيكم، أصلح الله أحوالنا وأحوالكم، ولا تنسوا الاختبار يوم الجمعة إن شاء الله، كل لابد أن يدخل فيه بإذن الله تبارك وتعالى.